قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. هنعيش النهاردة مع الجزء الثاني من قصة السر المكتوم، لنتعلم كيف نكتم الأسرار ونتعلم آداب الأسرار من النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قصة عند البخاري في صحيحه في كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن فرات عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا قال لها سر فبكت. قالت عائشة: فقلت لها لما تبكين؟ فلم ترد. ثم أسر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فضحكت قال لها كمن سر؟ فرحت وضحكت. قلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام فسألتها، فقالت: أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. قلت في الحلقة اللي فاتت: يا ترى عارفين ايه عن امي وحبيبتي السيدة عائشة؟ ويا ترى عارفين ايه عن امي وحبيبتي السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها ولعنة الله على من عاداها؟ واقول تاني بسرعة لان انا حريص ان اللي سمع يسمع تاني ويحفظ معايا، واللي ما سمعش يسمع تاني بسرعة، ان السيدة عائشة هي حبيبة الحبيب وإلفه القريب، هي أفضل النساء مطلقا بعد خديجة، وهي أحب النساء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفي حبها أبدا. لما سأله عبد الله بن عمرو، وهذا موقف مشهور، سأله: من أحب الناس إليك؟ من أحب حد إلى قلبك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها عائشة. عائشة صحابية طبعا، عائشة سيدنا النبي تزوجها، عقد عليها وكان عندها 6 سنين، وبنى بها وكان عندها 9 سنوات، وكان ده أمر عادي كما نبهته في الحلقة الماضية، كان أمر عادي جدا في عرف العرب في الجاهلية، وكان جسمهم وسنهم هذا يسمح بذلك ويسمح بالزواج في هذا السن، وكانت البنت تحيض مبكرا في طبعا في جو الحرارة الشديدة ده، فكانت تحيض سن 9 سنين 8 سنين 10 سنين تحيض مبكرا، فسن هذا كان يسمح بالزواج. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال بعد بدر. السيدة عائشة سيدنا النبي مات وكانت صغيرة جدا في السن، كان عندها تقريبا حوالي 18 سنة لما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. السيدة عائشة بقى كانت من العلماء الأكابر، فعلا عرفت ازاي تتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تبلغ الحلم، وكان أكابر مشايخ أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونها عن العلم، ده مش كلامي وإنما ده كلام الصحابة نفسهم. مسروق يقول: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألون السيدة عائشة عن الفرائض. السيدة عائشة كانت صاحبة عبادة، السيدة عائشة كان يعني لها مقدار كبير جدا في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين معايا موقف كلام سيدنا النبي لما كلم أم سلمة وقال: يا أم سلمة لا تؤذوني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها. شفت غلاوة السيدة عائشة جت منين؟ غلاوة السيدة عائشة جت أن الله رضي عنها لدرجة أن الوحي نزل في لحافها. كان من حب سيدنا النبي للسيدة عائشة، فكان الصحابة اللي عايز يدي هدية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يديله هدية في الليلة بتاعة السيدة عائشة. فزوجات سيدنا النبي بدأت الغيرة تشتغل، فقالوا: طب وإحنا كمان نحن عايزين برضو من هذا الخير الذي عم على عائشة أن يعم علينا. فكلموا سيدنا النبي، استحيوا أن يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الأم سلمة كلمي أنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما السيدة أم سلمة كلمت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوا برضو مشغولين عن الصلاة عن سيدنا النبي؟ ده احنا القصة كلها مع حبيبي النبي، البرنامج كله باسم حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تغفل من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ومن أكبر بفضل الله من أكبر فوائد البرنامج ده كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول رسول الله: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة دي حاجة والنساء كلها حاجة تانية، وزوجات النبي كلهن حاجة تانية، تخيل، والصحابة والصحابيات كلهم حاجة تانية، كله إلا عائشة طبعا زي ما بقول وبأكد بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة سيدنا النبي لما أم سلمة كلمته قال لها: يا أم سلمة احذري لا تؤذوني في عائشة، كله إلا عائشة، لا تؤذوني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها. روى لها الجماعة، وأنا قلت المرة اللي فاتت وبعيد تاني وتالت ورابع وعشر علشان نتعلم ونحفظ كلنا مع بعض. روى لها الجماعة أو روى له الجماعة، أما نقول الكلام ده على راوي معناه الأئمة الستة الأكابر اللي هم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الستة دول اسمهم على بعض كده الجماعة. فلما يبقى فيه حد من الأئمة الأعلام أو من الصحابة أو من الرواة نقول روى له الجماعة، يعني الستة دول في كتبهم، صحيح البخاري صحيح مسلم السنن بقى السنن الأربعة. طيب، والسيدة فاطمة، قبل ما نبدأ بقى في الأسرار، السيدة فاطمة بسرعة تاني، هي السيدة فاطمة الزهراء أم الحسن أم أبيها، ومن السنة أن تفعل هذا مع أحب بناتك، مع أغلى بناتك عندك أو مع أصغرهن، لأن دايما يقول لك الإيه الصغير ده هو اللي إيه بيدلع آخر العنقود سكر معقود، ما هي السيدة فاطمة كانت ايه اخر العنقود عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ام ابيها، والكل عارف ام ابيها اللي هي السيدة فاطمة زوجة علي، سيدة نساء الأمة وسيدة نساء أهل الجنة. إنها صاحبة المناقب المشهورة، إنها أم الحسن، أم الحسن وأم الحسين وأم كلثوم، أم كلثوم وأم زينب. تزوجها علي بن أبي طالب وكان سنها 15 سنة وخمس شهور ونص، وكان سن سيدنا علي بن أبي طالب 21 سنة وخمس شهور. وتوفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهي صغيرة في السن، توفيت بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر على الراجح، وكان سنها على الصحيح والراجح 27 سنة. السيدة فاطمة أفضل من أفضل نساء العالمين. السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، سيدنا المسور ابن مخرمة يقول كلمة حلوة قوي سمعها من سيدنا النبي عن السيدة فاطمة، بيتكلم عن السيدة فاطمة يقول ايه، يقول فاطمة بالله عليك حاول تحس الحتة دي معايا، وانا عارف انك انت راجل حساس، كلكم ما شاء الله العواطف مرهفة وبتحسوا الكلام الماتع بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بقى هيتكلم عن السيدة فاطمة، يا حبيب الروح اسمع وركز معايا، يقول ايه سيد النبي، يقول فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، من آذاها فقد آذاني، رضي الله عنها وأرضاها ولعنة الله على من عاداها. السيدة فاطمة زي ما بنقول ماتت بعد وفاة سيدنا النبي بست شهور تقريبا، والذي غسلها زوجها سيدنا علي، وفي ذلك دلالة على أنه يجوز للرجل على الراجح أن يغسل امرأته بنفسه، ما كانش فيه أي حد من الصالحات يقدر يقوم بتغسيلها وهو يحسن التغسيل يغسلها بنفسه، لا بأس بذلك. قل لي ده أبو حنيفة بيقول بخلاف هذا الكلام، أقول لك ده كلام أبو حنيفة بس رضي الله عن الجميع، لكن سيدنا علي غسلها هو والسيدة أسماء بنت عميس، صحيح هي اللي قامت بالتغسيل ولكنه كان يعينها. توفيت في يوم الثلاثاء لثلاث خلت من شهر رمضان، وصلى عليها سيدنا علي. الأسرار في القصة اللي معانا هنا، تدخل السيدة فاطمة تمشي مشي سيدنا النبي، ويستقبلها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بترحاب، ويقول لها حبيبة قلبي مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، اعملوا كده يا جماعة مع أولادكم. وبعدين قعدها جنب منه، وقلنا نعمل الكلام ده برضه مع أولادنا، قعد ابنك أو بنتك جنب منك، قاعد بعيد ليه تعالى هنا، ده قاعد جنب المروحة، نجيب المروحة الناحية دي، نوجه المروحة علينا هنا الناحية دي، بس تبقى قريب، حسس ولادك بالحب، حسس ولادك بالمحبة، ولا احنا شاطرين نحب بره؟ ما ينفعش، ينبغي أن يكون هذا فيما بيننا، ده حق ولادك عليك، وبرضه حق أبوك وأمك عليك، ده حق مراتك عليك، ولا انت شاطر تحب بره ومراتك اوف وتتضجر وتصرخ وتزعق وتعلي صوتك ويبقى العفاريت مقبلانا؟ لا، ينبغي ان نحسن الى نسائنا، هذا من حق الاهل علينا ومن حق الازواج والاولاد علينا. اسال الله ان يبارك لنا في ابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا، اللهم امين. ثم اسر رسول الله اليها حديثا فبكت. عارفين قال لها ايه؟ قال لها ان هذا المرض هو مرض موت. واللي خلاها حاسس بكده ان كل سنة فاتت كان جبريل ينزل عليه مرة واحدة يعارضه القرآن، يراجع معاه القرآن، الا السنة دي سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي مرتين عارضه القرآن مرتين. فقالي بدي اخر حاجة برضو، ان من الحاجات اللي خلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى عنده الاحساس ده، احساس ان هو خلاص ده المرض الاخير مرض موته، انه شدد عليه في المرض، وانه خير بين الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، واخذ يقول بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. وخرج في هذا المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج على الصحابة وقال أيها الناس إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر. قال عبد الله بن عباس: فعلمت بعدئذ أن أبا بكر أعلمنا. عارفين ليه؟ لأن أبو بكر هو اللي بكى. إيه أبو بكر اشمعنى أنت اللي بتبكي؟ هل يا ترى محبة، يعني شدة محبة منه لرسول الله؟ وطبعا هو كان من أحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش محبة وبس، حاسس بالكلام اللي بيتقال، فهم الإشارة، كأن رسول الله ينعي نفسه للأمة كلها: عبدا خيره الله بين الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، وهو أصلا يتكلم عن نفسه. فهم الإشارة أبو بكر، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه وأنه اختار أن يلقى ربه وهو عنه راض. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، من التخيير، أنه هذا المرض مرضه الأخير، خلاص الأنفاس اقتربت ساعات النهاية. فأخبرها فبكت. لازم تبكي. ده الواحد مننا لو أبوه قال له هو عيان كده في مرضه: اللهم اشفي اباءنا يا رب، يا رب اشفي ابويا، يا رب اللهم اشفي اباءنا وامهاتنا. لو ابوك كده تعبان وبعدين تعب شديد شويه ومش قادر يقوم من مكانه، وبعدين قال لك: يا ابني انا عايزك تتحمل الامانه بعد مني، تاخد بالك من امك واخواتك وتعمل كذا وتخلي كذا، لان انا حاسس خلاص كلها ايام وقربت خلاص، هتعمل انت ايه؟ هتعيط، هتبكي، قلبك هيتقطع على ابوك. ليه؟ بتحبه، كان صاحب فضل عليك، وقف جنب منك، علمك وكبرك وادبك وهننك ودلعك وجوزك وصفرك وقف جنب منك، كان خير معين وخير سند، وتحمل منك الأذى، منك ومن زوجتك ومن أهلها ومن معارفك ومن أصحابك ومن ولادك، وشايل فوق راسه وفوق دماغه وما بيزعقش، وتشيله فوق طاقته ويمحو ويسامح ويصفح، وتيجي توطى عليه بعد طول ذنوب منك، بعد بلاوي سودة مننا، توطى على إيده تبوسها ولا تقول حقك عليا يا حج، راتك اهي اقبلها، خلاص يا ابني سماح، عفى الله عما سلف. بيحصل ولا لا؟ بيحصل والله. تخيل بقى لو ابوك ده وكان راجل فاضل من اهل الفضل قال لك: يا ابني انا حاسس خلاص ان انا حموت، المرض ده خلاص ده النهايه، هتحس بايه؟ هتعيط ولا لا؟ الاحساس ده بقى، تخيل بقى لو كان ابوك بقى هو سيدنا النبي وانت مكان السيدة فاطمة، احساسك ايه؟ بكت، لازم تبكي طبعا، بكت مش قادرة تتكلم، تقول ايه؟ اسر اليها وهي اتعلمت تحت رجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبتفهم الاشارات بسرعة، الاشارات المحمدية. لما اسر اليها، وخد بالك في رواية عند الامام مسلم في صحيحه: اجتمعنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبلت فاطمة تمشي مشية رسول الله، معناها أن كان زوجات سيدنا النبي كلهن قاعدين جالسين وهو أسر إليها. طب ما قالش ليه؟ ما قالش عشان يبقى سر، فهي بتفهم الإشارة، الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، عارفة أن ده سر وسر ثقيل ما قدرتش تبوح بيه. وعايز اقول هنا، لما يبقى في سر وسر تقيل وحد من اصحابك يقول لك على السر التقيل ده ويستأمنك عليه، وحد ثاني من اصحابك غاليين يقول لك، هو كان بيقول لك ايه؟ هو قال لك حاجه انت كنت بتتكلمه في ايه؟ انت بعفويه تقوم انت تقول لا ما فيش، ده حاجه بسيطه، ده كان بيقول لي كذا. غلط، حرام عليك، اتقي الله، قول لي ما احنا اصحاب مع بعض، ولو المجالس بالأمانة، طالما أنه أسر إليك حتى لو اللي قاعد ده أعز أصحابكم، الكلام بالأمانة ما ينفعش يطلع براكم، هذا من أدب حفظ الأسرار أيها الأحبة. وده نتعلمه من الموقف ده، زوجات سيدنا النبي كلهن جالسات وسيدنا النبي يسر سر للسيدة فاطمة والسيدة فاطمة السيدة عائشة هي أحب النساء إلى سيدنا النبي، تقول لها كان بيقول لك إيه؟ بكيتي ليه؟ قال لك إيه؟ وهي تقول ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله. فلما سألتها عائشة أجابتها. عايز أقف بقى مع حفظ الأسرار بقى بسرعة قبل ما الوقت ما يفوت بينا، وأقول إيه الزمن اللي إحنا بقينا فيه ده؟ إيه اللي بيحصل لنا ده؟ إيه اللي إحنا بنشوفه ده؟ ده الناس بقت تقعد في المساجد، مش في العربيات، مش في المواصلات، مش في الهيئات، مش في الشغل، في المساجد والله. بيقعدوا مع بعض كده، تلاقي مجموعة كده كتيبة ثلاثة أربعة خمسة قاعدين مع بعض كده بين الفرائض، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، قاعدين مالهمش شغلانة إلا أسرار الناس. مين اتجوزت؟ مين اتطلقت؟ مين اشترى؟ مين باع؟ مين سافر؟ مين مات؟ مين جه؟ مين راح؟ مين دخل؟ مين قال؟ مين عاد؟ ايه ده؟ هل في مسلم يعمل كده؟ والله لا ينبغي لمسلم ان يفعل هذا. ان ديننا علمنا حفظ الاسرار. ده احنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الاطفال الصغيرين حفظ الاسرار يا جماعة، الولاد الصغيرين. يا خبر ابيض على سيدنا انس بن مالك. انس بن مالك اللي يحكي حكاية عجيبة، يقول ايه؟ يقول جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا العب مع الصبيان فسلم علينا، ثم ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. بيقول سيدنا النبي جه لقانا بنلعب مع بعضنا شوية صبيان، صبية صغار، فسلم علينا اي القى السلام، ازيكم يا اولاد عاملين ايه؟ كان بشوشا عليه الصلاة والسلام، قريبا من نفوس الخلق صغروا او كبروا، والصحابة حاشاهم ان يكون فيهم صغير. سلم على الاولاد، ثم جاب سيدنا انس، يا انس روح المكان الفلاني، وصل الشيء الفلاني للمكان الفلاني، ارسله الى حاجة. فذهب ثم تأخر عن امه، فلما عاد الى امه قالت له ما حبسك؟ فقال انس ما حبسني الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني في حاجة له. قالت وما هي؟ امه بقى اللي هي السيدة ام سليم، وما هي حاجة ايه؟ قال لها انها سر. قالت ام سليم لا تفشي سر رسول الله ولا تخبر به احدا. يا سلام، ايه ده؟ يعني سيدنا النبي يعرفه، يعلمه ان ده سر، روح المكان الفلاني، اقول الشيء الفلاني، اوصل الامر الفلاني، وده سر. اما يرجع حتى لامه، امه تساله في ايه ده، انا كنت رحت مشوار لسيدنا النبي فين، يقول لها ده سر. الام المربيه الفاضله تقول له ايه؟ ما قالتلوش بقى سر على امك، سر على حبيبتك، سر عليا انا برضه، طب قول لي وانا مش هقول لحد، طب قول لي يبقى بيني وبينك. لا غلط، عيب. طالما اتقال للولد ده سر، انت قولي له حافظ على السر. انتوا عارفين سيدنا انس في الحديث ده اللي انا بقول لكم القصه بتاعت سيدنا انس ديت، رواها ثابت عن انس. يوم سيدنا انس يقول لي، سيدنا انس يقول لسيدنا ثابت ايه؟ يقول له ووالله لو اخبرت به احدا لاخبرتك انت يا ثابت، ولكنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنعيش مع الاسرار بعد هذا الفاصل القصير، اترككم فيه لتصلوا فيه على النبي محمد واله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا واقفين مع سيدنا أنس بن مالك، وقلنا لما سيدنا النبي أرسله إلى حاجة مشوار وقال له ندى سر، رجع لأمه فبتسأله كنت فين؟ ما حبسك؟ إيه اللي أخرك؟ قال لها أرسلني رسول الله إلى حاجة له. إيه هي؟ قال إنها سر. قالت حافظ على سر رسول الله ولا تفشي سر رسول الله ولا تخبر به أحدا. هو ده الأدب يا جماعة، نعلم ولادنا حفظ الأسرار. مش النهاردة ابنك مثلا قعد مع عمه ومرات عمه وولاد عمه، بيلعب مع العيال ولاد عمه، أما يرجع نجيبه ونقعد نقرره، كلت ايه هناك؟ شربت ايه هناك؟ طب كانوا بيقولوا ايه؟ طب مين اللي كان عندهم؟ بيتفرجوا على التلفزيون ولا لا؟ طب كانوا لا، غلط ان احنا نعلم ولادنا للاسف افشاء الاسرار. بالعكس، ده ابنك لو جه يبوح بسر سمعه في اي مكان، المفروض انك انت ما تسمحش او انك انت ما تسمحيش، ونقول كده عيب ما يصحش، ونقولها قبل لما نسمع، مش بعد لما الولد يقول ويبوح يقعد يحكي نص ساعة ولا ساعة ويطلع كل اللي عنده اقول له عيب غلط. ده قبل ما يحكي اقول له انت بتحكي ليه كده، عيب، مش كل حاجة نشوفها نحكيها، مش دي اسرار، والنبي علمنا كده. اقوم اربط الولد باخلاقنا، اربطه باخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي كانت زوجات الصحابة بيعملوه، مربيات، اتربت صح، فعرفة تربي صح، قالت له سر لسيدنا النبي، اوعى تقول له لاي حد. ما قالتلوش قول لي ده انا امك حبيبتك ويبقى سر بيني وبينك، لا، ده سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقولي بقى على الناس اللي بيفتشوا الاسرار، وممكن الاسرار دي تبقى اسرار غيرهم ومهمة للغاية، وممكن تبقى اسرار خاصة بهم هم. تخيل حد يفضح نفسه يا جماعة، والله بنسمع عن ناس بيفضح نفسهم، ما هو العاصي اللي بيعصي ربنا ده ويقول لأي حد تاني من العصاة أو من أصحابه على المعصية دي، دي اسمها مجاهرة، ده اسمه خيانة لنفسك، أنت بتخون نفسك أنت والعياذ بالله، ده أنت كده بتفتش سر نفسك أنت. حافظ على هذه الأسرار، ولو الأسرار دي معاصي وذنوب توب منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا وقد ستره الله تعالى، ثم يصبح فيرخي ستر الله عنه ويقول عملت البارحة كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله، قلت أنا كنت في المكان الفلاني وعملت كذا وخليت كذا، ده أنا اتصلت على فلانة وعملت كذا وكذا، ده أنا ضايقت فلان وسويت كذا وكذا، والعياذ بالله. أي شيء بقى قبيح هو عمله، دي اسمها مجاهرة، ده اسمه فتش السر. ده احنا لازم نكتم الأسرار يا جماعة، خصوصا لو بلاوي سودة وفضايح على نفسك او على حد من الناس. وايضا ما كان لأهل الفضل، يعني لما يبقى حد من أهل الفضل وحس انك انت راجل أهل ثقة وأهل فضل وانك انت راجل أمين، وبعدين هو متضايق ولا مخنوق مبتلى، فقام قال لك على السر وعايز يفضفض مع حد، فشاف في حضرتك انك انت أهل ثقة ففضفض معاك. يعني هي غلطته ان هو فضفض معاك؟ غلطته ان هو اداك الثقة وان انا او انت ما كناش اهل للثقة؟ اللهم انا نعوذ بك من ذلك. ويوم لما يحصل مشكلة بينك وبينه تفتش هذه الاسرار، او من غير مشاكل تطلع الاسرار دي ويتفاجئ ان الاسرار دي يسمعها من الناس تانية برة، طبعا الكلام ده عيب، عيب ما يصحش. ايضا من الحاجات القبيحة جدا جدا جدا، والواحد والله بيتضايق جدا لما بتظهر قدامه او يسمعها من بعض الناس والعياذ بالله، المجاهرة بما يدور بين الزوجين من الرفث والقول والفعل. قلت لمراتك كلمتين حلوين، طلعت تقولهم برا ليه لصحابك؟ عملت مع مراتك اي شيء من مما يحدث بين الرجل وامرأته مما احله الله تعالى بين الرجل واهل بيته، تطلع تحكي الكلام ده لصحابك ليه؟ ويضحكوا ونتسامر ونهزر غلط، عيب، حرام حرام حرام، اتقوا الله. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. اسمعوا تاني حديث غاية في الروعة والأهمية، حديث غاية في الرعب. يا ريتنا يا جماعة نسمع الكلام ده، عايزين نعمل بيه. اللي بيتكلم عن اللي بيحصل في الفراش بينه وبين مراته يقول لك أصلا أنا عايز أشوف كده صح ولا غلط، أصلا عشان نستفيد، مش دي ثقافة؟ ثقافة إيه بس؟ ده حاجة بالفطرة، ده حاجة محتاجة فطرة سليمة، مش محتاجة تدريب وتعليم. يا جماعة هذا الذي استحدثناه للأسف على أنفسنا وفطرنا أفسد الفطر السليمة بقى من الثقافة ومن الحرية، إنك تتكلم في اللي بيحصل في فراش الزوجية مع زوجتك، أو أنت تتكلمي في اللي بيحصل مع زوجك في فراش الزوجية مع صحباتك ولا أخواتك ولا جيرانك، عيب إن من شر الناس منزلة من يفعل هذا، إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. اجتمع يوما عند رسول الله الرجال والنساء، اسمع سيدنا النبي حيقول إيه، قال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فسكت القوم، فقالت امرأة اي والله يا رسول الله انهم لا يفعلون وانهن لا يفعلن. كله مكسوف ومستحي، سيدنا النبي بيقول لهم في نفسيكم بيتكلموا على اللي بيحصل بين زوجاتهم قدام الناس، يحكوا لي الناس، وفي نساء منكن بتقول على اللي بيحصل بينها وبين زوجها لغيرها. كله سكت استحياء، وكان القوم لعموم الحياء. قالت امرأة اي والله بيحصل، بنسمع الكلام ده يا رسول الله، انهم لا يفعلون وانهن لا يفعلن. قال فلا تفعلوا. ليه يا رسول الله؟ قال فانما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. ده والعياذ بالله عارف عامل زي ايه؟ عامل زي شيطان والعياذ بالله جامع شيطانه امام كل الشياطين امام كل الدنيا. ينفع الكلام ده؟ عيب. ترضى عن نفسك انك انت تبقى شيطان؟ طب ما دي من الاسرار، ده دي من اهم الاسرار، دي من اهم الخصوصيات، والا ما كانش الشرع قبح وشنع ان المرء يجامع امام ابنته ولو كانت رضيعة او ابنه ولو كان رضيع. كان يبقى الامر عادي بقى قدام ولادك قدام اخواتك قدام الناس زي ما بيحصل بره والعياذ بالله في دول اوروبا في الشارع. يقول لك في اماكن كده ما في لا بأس ما فيش اي مشكله خالص، اطلع من اللي انت عايز تعمله مع مراتك بقى مش مع مراتك اي حاجه، عيب. دول كده، لكن احنا عندنا ادبنا وعندنا حياتنا وعندنا ديننا وعندنا اخلاقنا، واخلاقنا وديننا وحياتنا ما يسمح لناش ان احنا نتكلم في هذه الاسرار ونفتشها على العامه. ايضا من الاسرار اللي انا عايز اكد عليها وادلل عليها و أحذر من الوقوع فيها، وصف المرأة محاسن امرأة أخرى لزوجها أو لغير زوجها من الرجال، فتفتش الأسرار وتقعد تقول له ده زوجته بيضة، ده مراته عناها خضرة، ده بنته الكبيرة عناها زرقاء، ده قوامها كذا، ده وسطها كذا، ده أداها لونها كذا، ده عاملة حنة لحد كوعها الوضع الفلاني، ده محنية رجليها لحد ركبها. عيب. لا لا مش عيب، حرام. اتق الله، ولا يسمح الرجل لامرأته أن تقول هذا أو أن تذكر هذا من محاسن امرأة أخرى، لأن هذا قد يكون سبب فتنة. وينبغي على المرأة المسلمة العارفة لله عز وجل ألا تفعل هذا، ده أنت أصلا بتفتحي كده باب فتنة على جوزك، ده هو كده حيفكر فيها وحيتخيلها وحيبقى مغرم بيها، ممكن يحاول يقرب منها والعياذ بالله ويفتن بها وانت ما انتش دريانه. سلم يا رب سلم. هذا من الحرام، دي اسرار يا جماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المراه المراه فتصفها لزوجها كانه ينظر اليها. وانت لما تقولي له ده شعرها كستنائي، ده شعرها طويل جدا، ده رقبتها كذا، ده صدرها كذا، ده عنها كذا، ده رجلها كذا، ده كانت قاعده لابسه كذا، فاضل ايه بقى ان شاء الله؟ فضل انك انت كنت صورتها فيديو وجبتها له بقى يتفرج بقى عليها. وبرضه هذا ايضا من القبائح. النهارده التكنولوجيا بقت يعني فيها افات عجيبه. النهارده تليفونات الموبايلات اللي بتصور وصور يعني عاليه جدا، امتداد عالي جدا، كاميرات امكانياتها عاليه جدا، 20 ميجا بكسل، 16 ميجا بكسل، 13 ميجا بكسل. تليفون تصور نفسها وتصور صاحبتها، ممكن تصور صاحبتها هي راح عند صاحبتها او زميلتها، تصور صاحبتها من غير ما صاحبتها ما تاخد بالها، وممكن زوجك يقلب في التليفون يشوف الكلام ده. لا، وممكن الاشد من كده، انت كمان تقعدي بتتسلي بتوري له، شفت الاكل كان كذا، شفت كانت لابسه كذا، شفت ده بتقول كذا، شفت الحته دي، ده انا عيب. المجالس بالامانات، اتقين الله واتقوا الله. لا تفعل هذا، لا الرجل يصف الرجال لامراته، ولا المرأة تصف النساء لزوجها ولا لأخوها. مش شرط يعني إنها إن أنا بقول لزوجها يبقى زوجها وبس، ولا أخوك ولا أبوك ولا أي حد أجنبي عن هذه المرأة وينفع أن هو يتزوجها. هذا من خيانة الأسرار. كم من الأسرار إنها غيرت قدامك، هذا سر من الأسرار، هي ما طلعتش تغير في الشارع ليه، ده سر. كم من الأسرار إنها كانت رفعة الثياب عن رجليها مثلا، كم من الأسرار إنها كانت بين رقبتها قدامك، كم من الأسرار إنها خلعت حجابها قدامك، هذا من الأسرار. كم من الأسرار إنها ظهرت بمكياجها قدامك لكن هي أصلا ما بتطلعش كده برة، يبقى عيب إنك أنت تتكلمي في مثل هذا الكلام أو تصفيها للرجال الأجانب أو للمحارم بتوعك أنت، أخوك أو أبوك أو ابنك أو زوجك، حرام. أيضا من الأسرار اللي عايز أنبه عليها ونتعلم كتم الأسرار، وانتشر وبقى وباء في زمننا، أقول ما يفعله الأجراء والوكلاء والموظفون اللي يعملوا في بعض الهيئات. مثلا أجير دخل عندك البيت، اطلع على شيء في بيتك، هو دخل يعمل شغلانة، شاف حاجة معينة، سمع حاجة معينة، هل يطلع ينقل الحاجة دي برة؟ حرام. يطلع يشوه الصورة برة؟ حرام. لا يقول خير ولا يقول شر لأنه لم يؤذن له في ذلك. طيب وكيل مثلا من الوكلاء واخد وكالة أمر معين، حاجة معينة، في يوم من الأيام خلاص كبر أو نقل في شيء تاني، هل يجوز أن يطلع أسرار المهنة هذه لأي حد تاني ويفتش أسرار هذه الوكالة؟ لا طبعا عيب. طيب على سبيل المثال مهندس أو فني شغال في مصلحة معينة وكان تحت من إيده مستندات هامة جدا جدا جدا، أو موجودة على اللاب اللي هو شغال عليه في الشركة أو على الكمبيوتر، ينفع ياخدها هو على سيديهات أو على هارد خاص بيه ويشتغل بيه في المصلحة تانية غير هذه المصلحة بعد لما يسيبها؟ طبعا عيب، ما يصحش. هذا من الأسرار، ده من حقوق الشركة القديمة، مش من حقك انك انت تاخد الكلام ده على هارد، مش من حقك انك انت تاخد الكلام ده تستفيد بيه لنفسك انت علشان لو سرت الشركة دي في يوم من الأيام، مش من حقك. كشف أسرار الامتحانات ونتائج الامتحانات وورق الامتحانات والمصائب اللي بتحصل في الامتحانات، وياما بقى بنسمع يقول لك ايه ده امتحان القرآن اتسرب، يا نهار ابيض بقى امتحان القرآن في الأزهر يتسرب. طبعا انا مش عايز اتكلم على الأزهر لان انا من الأزهر وراجل في الأزهر والكلام ده يعني يعيبنا، لكن انا اقول لأولياء الأمور المسؤولين والسادة اهل النزاهة اللي موجودين في المؤسسة الأزهرية، أقول ينبغي ألا يحدث هذا في مثل المؤسسة الأزهرية، لازم نكون أكثر حرصا وأشد حرصا على كتم الأسرار. الكلام ده طلع منين؟ يعني هو الطالب هو اللي دخل قبل الامتحان ولا في حد هو اللي طلع الامتحان وسربه؟ حد طلع الامتحان، الحد ده فين؟ شغال في المؤسسة، أستاذ كبير، مدير عام، وكيل مدرسة، موجه كبير إلى غير ذلك، رجل في مطبعة، شغال في مطبعة، فراش، المهم أي حد مسؤول شغال هنا بيأكل من المؤسسة دي، عيب. والكلام ده مش على الأزهر وبس، الكلام ده على العموم، لما يحصل في أي مكان في أي مؤسسة تعليمية عيب. فين النزاهة؟ أمال إحنا بقى هنربي ولادنا على الغش؟ وبعدين لما نتربوا لهم الامتحانات يبقى بنعمل لهم امتحانات ليه؟ ما بلاش بقى امتحانات، خلاص بعد 3-4 شهور نقول له خلاص انت كده بقيت في الترم الثاني، 3-4 شهور نقول له خلاص انت كده بقيت السنة اللي بعدها. ايضا لا يحل للطبيب او المعالج ان يكشف العاهات والامراض التي عند المريض لغيره، ما يقولش ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، ما يقولش ده انا شفت في جسمها كذا، ما يصفش جسمه او جسمها لاي حد تاني. ما ينفعش واحد بيعمل مثلا فني اشاعة، بيعمل اشاعات، اطلع على شيء من عورة الشخص، عمل إشاعة على البطن أو على غيرها، شفت أنت حاجة في جسمه أو في جسمها؟ ما يصحش أن الكلام ده يطلع بره، بالعكس ده حتى اللي موجود في الإشاعة أو التحاليل ما يصحش أنك أنت تقوله لأي حد إلا شخص منوط بعلاج الشخصية دي، إلا الدكتور مثلا فتبين له، إلا حد قريب جدا أبوه أو ابنه القريب، أكتر من كده لا، ما ينفعش أنك أنت تخبر أي حد. هذا من الأسرار. المستشار مؤتمن، أما حد يستشيرك في شيء الاستشارة دي أمانة، هو جالك بينك وبينه يبقى الكلام بينك وبينه، ما يصحش انك انت تطلع الكلام ده بره. قول لي يا شيخ ده حاجه مش عيب ولا حرام؟ ولو انت تعودت انك انت ما تطلعش مش هتطلع اي حاجه، لو تعودت انك انت تقول علشان ما يشعب ولا حرام، انا اقول لك لا عيب وحرام كمان. ليه؟ لانه اذا حدث الرجل بحديث، سيدنا النبي قال كده، اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي امانه. يعني لو انت قاعد بتكلمني وهتقول على حاجه داخل المسجد، او جيت لي مثلا داخل المسجد او داخل المكتب، والمفروض المسجد ده مكان عام او المكتب ده هيئه بيدخلها اي حد، فانت قبل ما تتكلم او اثناء الكلام اتلفت كده حول منك يمين او شمال او وراك، الكلام اللي انت هتقوله ده امانه، بقى سر. سيدنا النبي اللي علمنا كده، اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو امانه، من غير ما انت ما تقول لي ان الكلام ده سر، بقى امانه وبقى سر. المستشار مؤتمن، فلا يحل لاحد ان يخون الامانه. ايضا المفتي اللي الناس بتستفتيه على احوالها وامور دينها وامور دنيتها، كل اللي انت بتسمعه من الناس ده ده امانه، ما يصحش انك انت تغدر ولا تنقض العهد، ولا انك انت لا توفي بهذه الامانه وتؤدي حقها. امناء السر اللي هم النهارده في عصرنا الحديث بيسموهم سكرتارية، سكرتير، سكرتيرة، نائب المدير، دول امناء سر، عارف اسرار عن المدير وعارف اسرار موجوده في المصلحه. ما يصحش ان عشان حصل مشكله بينك وبين المدير العام او رئيس مجلس الاداره، او انك انت سبت المصلحه دي اصلا من اصلها خالص في يوم من الايام، انك انت تفتش هذه الاسرار، هذا لا ينبغي. المقالات والبحوث العلميه اللي بتنشر، تخيلوا مقاله علميه او بحث علمي او بحث ترقيه، يبقى واحد طلعان عينه فيه وشهر واثنين وسنه واثنين، وبعدين مقدم بحوث ترقيه علشان يترقى ياخد الاستاذيه، فمقدمها للجنه، عضو اللجنه بيستلمها منه الاول، يقوم واخد الابحاث دي ثم يركنها ويديها لحد تاني، او يبيعها لحد تاني، او يخلي حد من حبايبه يدخل هو بيها قبل من الشخص ده، وبعدين بعد لما ياخد هو الترقيه يقوم يقول للبني ادم اللي كان جاي له، الشخص بقى المحب الحبيب اللي كان جاي تعبان في الابحاث دي بقاله سنه واثنين وثلاثه، يقول له ده الابحاث دي متسجله وفلان واخد بيها الاستاذيه من ثلاث اربع شهور. طب ما انت اللي ركنت عندك الابحاث، او انت اللي سربت الابحاث، او انت اللي بعت الابحاث، هذا من خيانه الامانه. دي اسرار عندك كان ينبغي ان تصونها وان تكتمها والا تفتشها. ما يحدث في لجان التاديب او لجان الترقيات، مثلا طالب مشاغب عمل حاجه معينه، صحيح الشغب اللي الطالب ده عمله على الناس كلها، الناس كلها عرفت بيه، اتحول مجلس تاديب، نفضح الدنيا بعد مجلس التاديب ونقول ان احنا ادبنا الطالب ده بكذا كذا كذا، والله ليست هذه من الامانات. قول لي ده علشان نادب الباقيين، طب ما كل الدنيا عرفت ان هو اتحول مجلس تاديب، وان هيتاخد معاه موقف، واللي هيسال هيعرف. اخوتي، ما يحدث في مثل هذه المجالس انما هو بالامانات. ايضا ستر ذوي الهيئات، نسبة الاكابر الكبار اللي علمونا وادبونا وربونا، لما يقربك منه وانت بقربك منه تعرف سر من الاسرار، او تشوف حاجه عليه او في بيته او على حد من اهل بيته، هذه امانه، عيب، ما يصحش، حرام. حرام انك انت تنقل الكلام ده بره وتذيع الكلام ده بره وتنشر الكلام ده بره. اوعى تقول لي ده اللي انا حكيته ده ما هوش عيب، هو يعرف انك انت هتحكي؟ يعرف انك انت هتنقله؟ ولو عرف انك انت حكيته ونقلته يبقى زعلان منك ولا يبقى مبسوط؟ اقيلوا ذوي العثرات هيئاتهم. اوصي نفسي واياكم الا نصاحب الا اهل الايمان، الا اهل الفضل. قول لي يا شيخ بننقيهم ونختار اهل الفضل والاخر بيكشفوا اسرارنا برضه؟ اقول لك معلش، لعله ذنب عجلت عقوبته، وربنا عز وجل حب ان هو يعاقبك في هذا الشخص، غيره هات غيره. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنه. فاكرين سيدنا حذيفه بن اليمان لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اختاره انه يبقى امين السر، وملاه اسم 17 واحد من المنافقين موجودين بيدخلوا على سيدنا النبي ويطلعوا على سيدنا النبي ويسألوا على سيدنا النبي وبيسمعوا سيدنا النبي، وممكن يكون منهم اللي بيجاهد كمان مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال له لا تخبر بذلك أحدا، ما قالش لحد، وكان أي حد يسأل يقول له ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين موقف سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر مع سيدنا عمر، لما سيدنا عمر بن الخطاب تأيمت ابنته حفصة، يعني صارت أيما، والأيم دي يقال على من لا زوج لها، زوجها كان مات اللي هو خنيس بن حذافة أو حذيفة السهمي، والراجح حذافة، زوجها خنيس بن حذافة السهمي مات عنها وعدتها انتهت. فسيدنا عمر عرضها على عثمان فقال له طب شوية حرد عليك سأنظر في أمري، وبعدين قبله بعد فترة من الزمان وقال له قد بدا لي ألا أتزوج في يومي هذا، يعني أنا مش شايف إن أنا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. فعرضها سيدنا عمر على مين؟ على سيدنا أبو بكر، فلم يرد عليه، فوجد عمر في نفسه شال في نفسه، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام سيدنا أبو بكر بقى قابل سيدنا عمر وقال له إيه؟ قال له لعلك وجدت علي يا عمر حين عرضت علي حفصة ولم أرد عليك. قال نعم. قال له آه فعلا شلت منك. قال والله ما منعني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها يريد خطبتها، وما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله لقبلتها. طبعا الحديث ده فيه فوائد جميلة جدا، اللي هو للقصة قصة السر بتاع سيدنا عمر لما عرض بنته حفصة على سيدنا عثمان وعلى سيدنا أبو بكر. الشاهد ان سيدنا أبو بكر قال له ايه؟ قال له انا اللي خلاني ان انا ما ردش عليك ان انا سمعت ان سيدنا النبي هيتقدم يخطبها، وده سر، هو ما قالكش ولكنه ذكر ذلك امامي، طالما قال لي يبقى هذا سر بيني وبينه، ما اقدرش ان انا اقول، ما اقدرش ان انا اقول لك الا لما سيدي النبي اذن لي. وبعدين طب هو ما قالش ليه لسيدنا عمر على طول؟ ما قالوش ليه؟ كان هيفرح يعني لو قال له انا الحقيقه ده انا اتشرف، لكن انا بقى هقول لك على حاجه حلوه، بشرة حلوه، سيدنا النبي هيطلبها منك، هيخطبها منك. دي حاجه تزعل عمر ولا تفرحه؟ هتفرحه. لكن ليه سيدنا ابو بكر ما قالش؟ سيدنا ابو بكر لم يقل هذا لسيدنا عمر لعل رسول الله لو تراجع ما يبقاش في حاجه تكسر قلب عمر، انه لو ما تقدمش ما طلبش السيدة حفصة بنت عمر يبقى سيدنا عمر لا يتأذى ولا ينكسر قلبه. الشاهد ما كنت لأفشي سر رسول الله ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. عايز اقول يا جماعة اي سر المفروض ان احنا نعرفه لازم يبقى قلبك عليه كالقبر، لما واحد بيندفن في القبر يطلع منه ثاني؟ انتهت، ده راح القبر يتقفل عليه. اما حد يستودعك سر قلبك عليه كالقبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اسمحوا لي أن أختم في دقيقة واحدة بنص القصة، قصة السر المكتوم، تعلمنا فيها كيف نحفظ الأسرار، وحذرت نفسي وإياكم من بعض صور عدم حفظ الأسرار في مجتمعنا. في صحيح البخاري في كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لما تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، قلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال لها فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال لي رسول الله: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه، الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.
السلام عليك يا رسول الله. قلب